بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان، ومع الدرس 12 من دروس شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، فهذا الدرس 12 من التعليق على هذا الكتاب، ومع القاعدة 11. يقول الشيخ رحمه الله: الأصل، قال القاعدة 11: الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك، واليقين لا يزول بالشك. وهذه القاعدة إحدى القواعد الفقهية الأساسية الكبرى، وقد ظهرت قديما على لسان الشافعي رحمه الله وغيره من أئمة الإسلام. والشيخ بن سعدي رحمه الله في نص القاعدة ذكر قاعدتين ترقى من الجزء إلى الكل ومن الفرع إلى الأصل، وكثرت عبارات العلماء في بيان أهمية هذه القاعدة. وحكى القرافي رحمه الله في كتابه الفروق، وكذلك أيضا ابن دقيق العيد أيضا في كتابه الإحكام، حكى اتفاق أهل العلم على هذه القاعدة في الجملة. وذكر ابن عبد البر رحمه الله أنها أصل عظيم في الفقه كما في التمهيد في المجلد الثاني 39. وذكر السيوطي رحمه الله أيضا في كتابه الأشباه والنظائر أن المسائل المخرجة على هذه القاعدة تبلغ 3/4 الفقه. وقول الشيخ رحمه الله هنا: الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. فالأصل هو الأمر المستصحب، وبقاء ما كان يعني دوام وثبوت ما كان في الزمن الماضي، سواء كان إثباتا أو نفيا. بقاء ما كان على ما كان يعني على حاله، فنعمل في المستقبل على وفق الحال التي نحن متيقنون من كونه عليها قبل في الماضي، فإن كان منفيا فنعمل على عدمه، وإن كان مثبتا فنعمل على مقتضى ذلك. الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك، هكذا يقول الشيخ في هذه القاعدة. اليقين هو التحقق من الشيء، العلم المطابق للواقع يسمى يقين، لا يزول يعني لا يفارق، وهو فعل يلزم النفي فيدل على الاستمرار، لا يزول يدل على الاستمرار، يعني معناه يبقى الحكم على مقتضى اليقين، لا يفارقه ولا يباينه لمجرد الشك. اليقين لا يزول بالشك، الشك هو التردد في وجود الشيء أو عدمه، التردد في وجود الشيء أو عدمه، هذا هو تعريف الشك، فكل شيء له وجهان فأكثر ترددت فيها بدون ترجيح فأنت شاك. كل شيء له وجهان فأكثر ترددت فيها بدون ترجيح فأنت شاك. فأنت على وضوء، هذا وجه. والوجه الثاني أنت على حدث، لست على وضوء، هنا وجهان أنت ترددت فيهما بدون ترجيح فأنت شاك. فأنت شاك. فالأصل أنك غير متوضئ، فعليك الوضوء. هذه القاعدة، الأصل بقاء ما كان على ما كان واليقين لا يزول بالشك، معناها الإجمالي أن هذا القدر من القاعدة الأول، الأصل بقاء ما كان على ما كان، هو أخص مما يليه، وهو اليقين لا يزول بالشك. حاصل معنى هذه القاعدة أن ما كان محكوما له بحكم بدليل من طهارة أو نجاسة أو وجود أو عدم أو لزوم أو عدمه أو ثبوت أو انتفاء ونحو ذلك، فالأصل الاستمرار على ذلك الحكم حتى ينقل عنه ناقل صحيح. وقيل في معنى هذه القاعدة الأصل استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا، وهذا حد الاستصحاب عند بعض الأصوليين، لكن هنا المراد أحد أنواع الاستصحاب، وهو استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه. نأتي بأمثلة كاستصحاب طهارة الماء عند طرو الشك في نجاسته، عند طرو الشك في نجاسته، فالأصل طهارة الماء، فإذا كان هناك شك في نجاسة هذا الماء، اليقين طهارة الماء، فاليقين لا يزول بالشك، يبقى الماء طاهرا ما دمت شاكا في نجاسته حتى يأتي دليل، حتى يأتي اليقين بوقوع النجاسة أو بنجاسة هذا الماء. أما ما دام شكا فلا يلتفت إليه. لماذا؟ لهذه القاعدة، اليقين لا يزول بالشك، يبقى الأصل طهارة الماء. هكذا استصحاب براءة الذمة عند ادعاء غريم دينا، أحد الغرماء قال فلان أقرضته 10,000، فالأصل براءة الذمة أنه لم يقرضه إلا إذا أجب جاء بدليل، ببينة، ببرهان، بشهود، جاء باليقين. لكن ما دام أنه لم يأتي بدليل فالدعاء ادعاؤه لا يقبل، لأن الأصل براءة الذمة، اليقين براءة الذمة. هكذا استصحاب النكاح عند الشك في الطلاق، الأصل أنه زواج، تزوج، لكن إذا شك في الطلاق فلا يلتفت إلى الطلاق لأنه شك، واليقين هو الزواج أنه زوج فلانة، هذا اليقين، فاليقين لا يزول بالشك ما دام شاكا في الطلاق. هكذا استصحاب الملك إلى أن يثبت معارض راجح، هذا النوع من أنواع الاستصحاب أجمع العلماء على العمل به، كما حكى العلائي رحمه الله في كتابه المجموع المذهب. قال ابن القيم رحمه الله استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه حجة، كاستصحاب حكم الطهارة وحكم الحدث واستصحاب بقاء النكاح وبقاء الملك وشغل الذمة بما تشغل به حتى يثبت خلاف ذلك. وقد دل الشارع على تعليق الحكم به، ولما كان الماء طاهرا فالأصل بقاؤه على طهارته ولم يزلها بالشك، ولما كان الأصل بقاء المتطهر على طهارته لم يأمره بالوضوء مع الشك في الحدث، بل قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولما كان الأصل بقاء الصلاة في ذمته أمر الشاك أن يبني على اليقين ويطرح الشك. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. ثم يقول ولم يتنازع الفقهاء في هذا النوع، وإنما تنازعوا في بعض أحكامه لتجاذب المسألة أصلين متعارضين. مثاله أن مالكا منع الرجل إذا شك هل أحدث أم لا من الصلاة، منعه من الصلاة حتى يتوضأ، لأنه إن كان الأصل بقاء الطهارة فأن الأصل بقاء الصلاة في ذمته. هذا اجتهاد من الإمام مالك رحمه الله. فالتنازع ليس في أصل المسألة، وإنما تنازعوا في بعض أحكام هذه القاعدة لتجاذب المسألة أصلين متعارضين. هذا كلام القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين في المجلد الثالث صفحة 100 وما بعدها. إذن هنا الشريعة ليس فيها شيء مشكوك فيه البتة، بل الشك هنا متعلق بالمكلف، فإذا تردد في طهارة الماء المعين أو في انتقاض طهارته المتيقن منها فتفيد القاعدة طرح هذا الشك، والاستمرار على اليقين السابق المتضمن جواز التطهر بالماء وبقاء طهارته. هذا المعنى الإجمالي. والشك العارض للمكلف سببه اشتباه أسباب الحكم عليه وخفائها لنسيانه وذهوله تارة، أو لعدم معرفته بالسبب القاطع للشك. والشك عند بعض الناس كثيرا ما يقع في الأفعال والأعيان. قال ابن القيم رحمه الله الضابط فيه في الشك أنه إن كان للمشكوك في حال قبل الشك استصحبها المكلف وبنى عليها حتى يتيقن انتقاله عنها. هذا ضابط مسائله. كلامه ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد في المجلد الثالث. ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام يقول إذا تيقن الطهارة ثم شك هل تنجس أم لا بنى على ما تيقنه من طهارته، كذلك إذا تيقن النجاسة، وكذلك البدن والثوب والأرض وجميع الأعيان. هذه قاعدة ممهدة في الشرع، وهي استصحاب الحال المعلومة واطراح الشك. وفروع هذا الأصل كثيرة جدا يقول. ثم يقول والسبب في ذلك أن الشيء إذا كان على حال فانتقاله عنها يفتقر إلى زوالها وحدوث الأخرى، وبقاء الثانية وبقاء الأولى لا يفتقر إلا لمجرد الإبقاء، فيكون البقاء أيسر من الحدوث فيكون أكثر، والأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب. انتهى كلامه رحمه الله في شرح العمدة في المجلد الأول 83. هذه القاعدة، هذا المعنى الإجمالي لهذه القاعدة وكلام الشيخ هنا. الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل بقاء، بقاء يعني ثبات ودوام، ما كان يعني ما كان في الماضي على ما كان في الحاضر على حاله. ما كان الحكم الشرعي ثابتا يبقى على حاله، يثبت على حاله في الحاضر، واليقين لا يزول بالشك. اليقين العلم المطابق للواقع، تحقق من الشيء لا يزول، لا يفارق بالشك بالتردد في وجوده أو عدمه. هذا المعنى الإجمالي لهذه القاعدة. وأدلة القاعدة كثيرة. والشيخ بن سعدي رحمه الله في شرحه ذكر الحديث الصحيح في بداية كلامه، ذكر دليلا واحدا على هذه القاعدة، ومن أدلة هذه القاعدة من القرآن قال الله عز وجل: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الظن هو الشك والتردد، والحق هو اليقين. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هذا دليل من أدلة القرآن على هذه القاعدة: اليقين لا يزول بالشك. أيضا من أدلة هذه القاعدة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه 362. وأيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا من أدلة هذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. هذا الحديث أيضا أخرجه مسلم في صحيحه 571. هذه كلها أدلة على هذه القاعدة. وهكذا حديث ذو اليدين أيضا في الصحيحين أيضا يدل على هذه القاعدة. وذلك قال ابن عبد البر رحمه الله في هذه الحديث أن اليقين لا يجب تركه للشك حتى يأتي يقين يزيله، كما في كتابه التمهيد في المجلد الأول. يقول الآن نرجع إلى شرح الشيخ لهذه القاعدة، الشيخ بن سعدي رحمه الله في هذا الكتاب، فيقول: هذا أصل كبير، يعني هذه القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان واليقين لا يزول بالشك. قال: هذا أصل كبير يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حين شكى إليه الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث متفق عليه وهو من أدلة هذه القاعدة. قال الشيخ: أي حتى يتيقن أنه أحدث، فمتى تيقن أمرا من الأمور أو استصحب أصلا من الأصول فالأصل بقاء ذلك الأمر المتيقن، والأصل بقاء ما كان على ما كان، لا ينتقل عن ذلك الأصل بمجرد الشك حتى يتيقن زواله، فيدخل في هذا بعض مسائل الأصل الذي قبل هذا، ويدخل فيه أن من تيقن الطهارة وشك هل حصل له موجب الطهارة فالأصل بقاء طهارته، كما أن من تيقن الحدث وشك هل تطهر أم لا فهو على حدثه، ابن عبد البر رحمه الله عند حديث ابن عباس من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة، بالنسبة لشهر أو هلال رمضان، فإن أغمي عليكم هلال رمضان فأكملوا العدة، أكملوا عدة شعبان 30 يوما. قال ابن عبد البر رحمه الله في هذا الحديث: فيه أن اليقين لا يزيله الشك، ولا يزيله إلا يقين مثله، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر الناس ألا يدعوا ما هم عليه من يقين شعبان إلا بيقين رؤية واستكمال العدة، وأن الشك لا يعمل في ذلك شيئا، ولهذا نهى عن صوم يوم الشك اطراحا لإعمال الشك، وإعلاما أن الأحكام لا تجب إلا بيقين لا شك فيه. قال: وهذا أصل عظيم من الفقه، أن لا يدع الإنسان ما هو عليه من الحال المتيقنة إلا بيقين من انتقالها. هذا كلام ابن عبد البر في كتابه التمهيد في المجلد الثاني 39. ثم يقول ابن سعدي رحمه الله: يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في كلامه: قال يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حين شكى إليه الرجل إلى آخر كلامه الذي قرأناه. قال الحافظ النووي رحمه الله معلقا على هذا الحديث: معناه يعلم وجود أحدهما ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين. وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها. انتهى كلام الحافظ النووي في شرحه لصحيح مسلم، شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم رقم 361. ثم قال ابن سعدي رحمه الله: فمتى تيقن أمر من الأمور أو استصحب أصلا من الرسول فالأصل بقاء ذلك الأمر المتيقن، والأصل بقاء ما كان على ما كان، فلا ينتقل عن ذلك الأصل بمجرد الشك حتى يتيقن زواله، حتى يتيقن زواله. هذا هو المعنى الإجمالي للقاعدة، وهو جميل ومفيد. والمراد بالشك الذي أشار إليه الشيخ في شرحه هو مطلق تردد، سواء استوى الاحتمالان أو كان أحدهما راجحا، هذا هو معنى الشك. وثم يبدأ الشيخ بن سعيد رحمه الله في شرحه بذكر تطبيقات على القاعدة، أمثلة وفروعا، يذكر فروعا ومسائل لهذه القاعدة، فيقول: فيدخل في هذا بعض مسائل الأصل الذي قبل هذا. ماذا يريد الشيخ عندما قال هناك: وكذلك إذا ثبت الحق في ذمة الإنسان ثم ادعى أنه خرج منه بقضاء أو إبراء أو غيره فالأصل بقاؤه، فإن جاء ببينة وإلا حلف صاحب الحق أنه لم يستوفيه وحكم له به. قال في القاعدة السابقة: فيدخل في هذا بعض مسائل الأصل الذي قبل هذا، يعني في هذه القاعدة التي معنا اليقين لا يزول بالشك، يدخل فيها بعض المسائل في القاعدة التي قبلها، القاعدة التي قبل هذه القاعدة في درسنا الماضي، في درسنا السابق: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فيشير الشيخ إلى هذه القاعدة في شرحه لهذه القاعدة الجديدة التي معنا اليقين لا يزول بالشك. ثم يقول الشيخ: ويدخل فيه، الآن يذكر الفروع لهذه القاعدة، قال: يدخل فيه أن من تيقن الطهارة وشك هل حصل له موجب الطهارة فالأصل بقاء طهارته، الأصل بقاء طهارته. عندما قال هنا: وشك هل حصل له موجب الطهارة، موجب الطهارة يعني ناقض من نواقض الطهارة يوجبها عند حصوله، فمتى تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة وألغى الشك عملا بحديث عبد الله بن زيد، هذا قول جمهور أهل العلم. ثم يقول الشيخ: كما أن من تيقن الحدث وشك هل تطهر أم لا فهو على حدثه، هذا عكس الحالة الأولى التي ذكرها، وهي أن يكون على يقين من الحدث، أول هو يقين على طهارة، أما هنا هو يقين من الحدث، يعني هو على يقين أنه انتقض وضوءه بناقض من نواقض الوضوء، ثم أنه شك هل تطهر أم لا، فيجب أن يلغي الشك ويتطهر عملا باليقين، هذا محل إجماع بين أهل العلم، ذكر الإجماع ابن حازم والنووي وغيرهم أيضا من أهل العلم. ثم قال الشيخ: وكذلك الطهارة أصل كل شيء، الأصل في الأشياء الطهارة، هذه قاعدة يأتي الكلام عنها أيضا في هذا الكتاب. فهذه القاعدة الكبرى اليقين لا يزول بالشك تتفرع تحتها قواعد أيضا، من هذه القواعد قاعدة الأصل في الأعيان المنتفع بها الحل، الأصل في الأعيان المنتفع بها، أصل في الأعيان المنتفع بها الحل والانتفاع بها. ثم قال الشيخ بن سعدي رحمه الله في شرحه لهذه القاعدة: قال: فمتى شك الشاك في طهارة ماء أو ثوب أو بقعة أو آنية أو غيرها بنى على الأصل وهو الطهارة. ابن القيم رحمه الله يقول: إذا شك في الماء هل أصابته نجاسة أم لا بنى على يقين الطهارة. وقال أيضا: إذا اشترى ثوبا جديدا وشك هل هو طاهر أو نجس فيبني على الأمر على الطهارة ولم يلزمه غسله. هذا كلام ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد في المجلد الثالث، ذكر ذلك. ثم يقول ابن السعدي رحمه الله في شرحه: ومن ذلك لو أصابه ماء من ميزاب أو غيره. الميزاب هذا اللي يكون على الأسطح الذي يجتمع المطر على السطح وينزل من هذا الميزاب، لو أصابه ماء من ميزاب أو غيره أو وطئ رطوبة لا يدري عنها فالأصل الطهارة. فالأصل الطهارة. ابن القيم ابن عقدامة رحمه الله في كتابه المغني في المجلد الأول 78 قال: إذا سقط على إنسان من طريق ماء لم يلزمه السؤال عنه، لأن الأصل طهارته، لأن الأصل طهارته. قال صالح: سألت أبي عن الرجل، صالح بن أحمد بن حنبل رحمه الله يقول لأبيه، أحمد بن حنبل رحمه الله الإمام، قال صالح: سألت أبي عن رجل يمر بالموضع فيقطر عليه قطرة أو قطرتان، قال: إن كان مخرجا يعني خلاء فاغسله، وإن لم يكن مخرجا فلا يسأل عنه، فلا يسأل عنه. هذا كلام القيم رحمه ابن قدامة رحمه الله ذكره في كتابه المغني في المجلد الأول. وكذلك ابن القيم رحمه الله يقول: إذا أصابه بلل ولم يدري ما هو لم يجب عليه أن يبحث عنه ولا يسأل من أصابه به، ولو سأله لم يجب عليه إجابته، لم يجب عليه إجابته على الصحيح. وعلى هذا لو أصاب ذيله رطوبة بالليل أو بالنهار، يعني طرف ثوبه أصابته رطوبة بالليل أو بالنهار، لم يجب عليه شمها، فإذا تيقنها عمل بموجب يقينه. هذا كلام القيم في كتابه بدائع الفوائد في المجلد الثالث. ثم يقول ابن سعدي رحمه الله: ومن فروع هذا الأصل أن من شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا بنى على اليقين وهو الأقل، وسجد للسهو خشية الزيادة. إذا استوى عنده الاحتمالان، معنى كلام الشيخ الآن عند قوله من فروع هذا الأصل أن من شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا بنى على اليقين وهو الأقل، وسجد للسهو خشية الزيادة. معنى كلام الشيخ أنه إذا استوى عنده احتمالان لم يترجح عنده شيء، فأكثر العلماء أنه يبني على اليقين وهو الأقل ويطرح الشك. فإذا شك صلى ثلاثا أو أربعا يجعلها ثلاثا ويأتي بركعة رابعة، هذا ما عليه جمهور أهل العلم، وقد دل عليه الحديث الذي ذكرناه سابقا من أدلة هذه القاعدة. ثم يقول ابن سعدي رحمه الله: وكذلك لو شك في عدد الطواف أو السعي أو عدد الغسلات المعتبرة بنى على الأقل، بنى على الأقل. لماذا؟ لأن هذه الأفعال الأصل فيها العدم، أي أنه ما قد فعل، وهي أفعال ذات عدد، والأصل في المعدود البناء على الأقل. فإذا طاف بالبيت ثم شك لم يدري هل هو في الشوط الخامس أم السادس بنى على أنه في الخامس لأنه هو اليقين، وأتى بشوطين تمام سبعة. قال ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإشراف: وقال أجمع أهل العلم على أن من شك في طوافه بنى على اليقين، بنى على اليقين. ثم يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله في شرحه: وكذلك لو شك في أصل الطلاق فالأصل عدمه، فالأصل عدمه. ولو شك في عدده فليأخذ بالأقل بعدد الطلاق طلقة واحدة أو اثنتان أو ثلاث، هو شك فليأخذ بالأقل، فليأخذ بالأقل شك هل يطلق ثلاثا أو مرتين فليعتبرها مرتين، لأن هي اليقين والشك في الثالثة واليقين لا يزول بالشك. قوله لو شك في أصل الطلاق، أصل الطلاق يعني إيقاع الطلاق، وجود الطلاق، هل أوجد الطلاق، هل طلق أم لا، فالأصل عدمه، هل طلق أم لم يطلق، فالأصل عدم الطلاق، فإلغاه بناء على أن الشك في إنشاء الطلاق راجع إلى أن الأصل فيما شك في وجوده، فالأصل عدمه. قال ابن القيم، قال ابن قدامة رحمه الله: إذا شك هل طلق امرأته أم لا لم تطلق، لأن النكاح متيقن فلا يزول بالشك، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. وقال ابن عبد البر أيضا في كتابه الكافي: ولم يختلف العلماء في من شك في طلاقه ومات على شكه في ذلك أن امرأته ترثه، أن امرأته ترثه. ثم قال ابن سعدي رحمه الله: ومن ذلك من عليه صلاة متعددة أو صيام وشك في مقداره بنى على اليقين، لأنه تحقق ثبوت الواجب في ذمته فلا يبرأ إلا بيقين. كلام الشيخ هنا معناه أنه من دخل عليه رمضان ومرض في رمضان أو سافر فأفطر أياما ثم شك في عدد هذه الأيام هل هي ستة أم سبعة، بنى على أنها سبعة ويقضي سبعة أيام لتحقق هذا الواجب في ذمته، هذا منه بناء على الأقل، لأنك يمكن أن تقول بعبارة أخرى: شك هل صام 23 أم 24، فتبني على الأقل فيقضي سبعة، وهي النتيجة السابقة نفسها. هذا معنى كلام الشيخ. ثم قال: ومثل ذلك إذا شك هل خرجت المرأة من عدة زوجها، فالأصل أنها في العدة، فالأصل أنها في العدة لم تخرج، لأن اليقين لا يزول بالشك. ثم قال الشيخ أيضا في شرحه: وإذا شك في عدد الرضعات هل هي خمس أو أقل، خمس رضعات أو أقل، عمل بالأقل حتى تيقن بلوغها خمسا فأكثر ليترتب عليه التحريم. هذا على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وهنا خمسة أقوال مشهورة في كتب الفقه بالنسبة لعدد الرضعات المحرمة، هل هي رضعة واحدة أم اثنتان أم ثلاث أم خمس، فهذه أقوال مشهورة، ويرجح الشيخ وهو القول الراجح أنها خمس رضعات التي تحرم. فإذا شك في عدد الرضعات هل هي خمس أو أقل، خمس أو أربع مثلا، يعمل بالأقل يعتبرها أربع حتى يتيقن بلوغها خمسا فأكثر ليترتب عليه التحريم. ابن قدامة رحمه الله يقول: إذا شك في وجود الرضاع أو في عدد الرضاع المحرم هل كمل أو لا لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه، فلا نزول عن اليقين بالشك، كما لو شك في وجود الطلاق وعدده. انتهى كلام القدامى رحمه الله في كتابه المغني في المجلد 11 312 صفحة. ثم قال الشيخ في شرحه: ومن رمى صيدا مسميا، قال بسم الله ورمى هذا الصيد الأرنب أو الغزال أو غيرها مما يصاد ويؤكل، ومن رمى صيدا مسميا ثم وجده قد مات ولم يدري هل هو من رميته أم بسبب آخر فهو حلال، فهو حلال، لأن الأصل عدم غير هذا السبب، كما ثبت بذلك الحديث الصحيح، هكذا هو يقول: فمن رمى صيدا
مسميا ثم وجده قد مات ولم يدري هل هو من رميته أم بسبب آخر، هو شك فيبني على اليقين أن هذا من رميته، قال الشيخ فهو حلال لأن هذا هو اليقين، هو شك في سبب آخر لموت هذا الصيد لكن الأصل هو رميته هي السبب هي اليقين، لذلك قال فهو حلال لأن الأصل عدم غير هذا السبب كما ثبت بذلك الحديث الصحيح. ويشير رحمه الله إلى الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه 1929 رقم الحديث، حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. هذا حديث يبين فيه أن الأصل عدم غير السبب الأصل وهو من رمية هذا الصائد أو بسبب كلب الصيد لهذا الصائد، فهذا يبين أن الأصل عدم غير هذا السبب واليقين لا يزول بالشك. قال النووي رحمه الله هذا دليل لمن يقول إذا أثر جرحه فغاب عنه فوجده ميتا وليس في أثر غير سهمه حل له، يعني انتهى كلام الحافظ النووي رحمه الله. قال ابن قدامة وإن رمى صيدا فغاب عنه ثم وجده ميتا وسهمه فيه ولا أثر به يحتمل أن يقتله غيره حل لحديث عدي الذي قرأناه قبل قليل، قال لأنه قد وجد سبب إباحته يقينا والمعارض مشكوك فيه فلا يزول عن اليقين بالشك. هذا كلام ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي في المجلد الأول 486. ثم يقول ابن سعدي رحمه الله في شرحه فكل شيء شككنا في وجوده فالأصل عدمه وكل شيء شككنا في عدده فالأصل البناء على الأقل. هذا تلخيص لما سبق من فروع ومسائل ومن تطبيقات لهذه القاعدة ذكرها الشيخ في شرحه هنا، فهذان أصلان يجمعان ما تقدم من المسائل، كل شيء شككنا في وجوده فالأصل عدمه عدم وجوده وكل شيء شككنا في عدده فالأصل البناء على الأقل. من مثال الأول كل شيء شككنا في وجوده فالأصل عدمه، من شك في دخول الوقت، من شك في دخول الوقت وقت الصلاة المفروضة شك فلا يصلي حتى يتيقن دخول الوقت لأن الأصل عدمه. ومن أمثلة الثاني كل شيء شككنا في عدده فالأصل البناء على الأقل، من عليه كفارة إطعام 10 مساكين شك هل أطعم 9 أم 10، بنى على الأقل ليقين 9 بنى على الأقل فيطعم 10. كذا لو شك في عدد التكبيرات في صلاة العيد فإنه يبني على اليقين وهو الأقل وهو الأقل. وهذه قاعدة مهمة تحتها قواعد. ويختم الشيخ شرحه لهذه القاعدة قائلا ويدخل في هذا الأصل من الأمثلة شيء كثير، من تتبع كتب الفقه يرى فائدة هذا الأصل، فائدة هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك، من تتبع كتب الفقه يرى فائدة هذا الأصل كما يرى فائدة بقية الأصول بقية القواعد الفقهية التي تجمع الفائدة الحاضرة، ويكون للإنسان ملكة يقتدر بها على رد المسائل إلى أصولها وإلحاقها بقواعدها، والله الموفق. الشيخ هنا يشير إلى جملة من فوائد القواعد الفقهية وقد سبق الإشارة إلى شيء من ذلك فيما سبق، بذلك انتهينا من شرح هذه القاعدة، الأصل بقاء ما كان على ما كان واليقين لا يزول بالشك واليقين لا يزول بالشك، يعني العلم المطابق للواقع لا يفارق بالتردد وبالشك، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل استمرار ودوام وثبات ما كان من الحكم الشرعي في الزمن الماضي، استمراره على ما كان عليه، على حاله، على حاله، إلى أن يأتي يقين آخر يزيله. أما الشك فلا يزيل اليقين، لأن القاعدة المتفق عليها هنا اليقين لا يزول بالشك. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.